أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس 30 وصول الحديث. وعليكم السلام. يقول المصنف بأن المتأخرون، ويقصد بالمتأخرين من تأخر زمانا عن الشيخ الطوسي. عادة حينما يقال متأخرين، من تأخر زمانا عن الشيخ الطوسي يقال متأخرين، بخلاف من عاصر الطوسي أو من تقدم عليه. وعليكم السلام. يقول اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى أربعة أقسام، إلى الأقسام الأربعة المشهورة، وهي الصحيح والحسن والموثق والضعيف. فصارت أصول الحديث رباعية بعدما كانت ثنائية. القدماء يعني الشيخ الطوسي ومن عاصره، بل حتى من تأخر عنه، إلى زمن ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، كانوا يقسمون الحديث تقسيما ثنائيا. شلون يعني تقسيما ثنائيا؟ يعني الحديث عندهم إما حديث صحيح أو حديث ضعيف، إما معتبر أو غير معتبر، ليس لديهم تقسيم آخر، فقط أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. ويعتمدون في إثبات الصحة للحديث على أحد أمرين، كما تقدم هذا البحث مرارا. قلنا يعتمدون إما على القرائن الداخلية، مثل وثاقة الرواة الناقلين لهذا الخبر، أو يعتمدوا على قرائن خارجية، مثل ما سيأتي التعرض له بعد قليل من قرائن خارجية. فإذا احتف الخبر بما يوجب القطع أو الأطمئنان بصدوره، سواء من قرائن داخلية كوثاقة رواته مثلا، أو قرائن خارجية وعليكم السلام ككونه موافقا للكتاب ونحو ذلك، يقال نحكم حينئذ بأن هذا الحديث صحيح، فيحكمون بصحته. وأما إذا لم يحتف الحديث لا بالقرائن الداخلية ولا بالقرائن الخارجية التي توجب ماذا؟ الإطمئنان بصدوره، فلا يحكم بماذا؟ بصحة الحديث لديهم. ولهذا يقال بأن الحديث عند القدماء تقسيمه ثنائي، إما أنه حديث صحيح أي معتبر، أو حديث غير صحيح يعني غير معتبر باعتبار عدم احتفافه بالقرائن. القرائن لدى القدماء على نحوين كما أشرنا، قرائن داخلية وقرائن خارجية. والقرائن الداخلية المراد بها وثاقة الرواة، وأما القرائن الخارجية فقد ذكر هنا جملة من القرائن. من ضمن القرائن الخارجية وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة. إذا وجدنا رواية من الروايات نقلت في مجموعة من الأصول الأربعمائة، تعرفون الأصول الأربعمائة، أشار لها جملة من المحققين من متقدمي الإمامية، قالوا بأن مؤلفات أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جمعت في 400 مصنف، سميت بالأصول الأربعمائة. و هذه الأصول الأربعمائة كانت العمدة في جمع كتاب الكافي والتهذيبين والفقيه، حيث أنها مصدر لنقل الروايات، كما أن الكتب الأربعة مثلا كانت مصدرا لنقل الروايات في الوسائل مثلا، واضح؟ كذلك الأصول الأربعمائة كانت مصدرا لنقل الروايات في الكتب الأربعة. خب، فلو وجدنا رواية من الروايات وجدت في جامع البيزنطي، وفي كتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وفي كتاب يونس بن عبد الرحمن المعروف بيوم وليلة، وفي كتاب فلان، في مجموعة من هذه الكتب، هذا يوجب الاطمئنان بصدور هذا الحديث، سيما أن جملة من هذه الأصول عرضت على نفس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما نقل ذلك بالنسبة إلى عدد منها. فيقال إذا وجد الحديث في عدد معتد به من الأصول الأربعمائة فيطمئنون بصدوره بغض النظر عن وثاقة الرواة، ها مو من جهة وثاقة الرواة الذين يروون الحديث، يعني ربما الرواية موجودة في أحد هذه في مجموعة من الأصول الأربعمائة، إلا أن الراوي المباشر لها ضعيف، لكن نفس وجودها في هذه الأصول الأربعمائة في عدد من الأصول الأربعمائة، يعني مو في أصل واحد، لا في عدد من الأصول الأربعمائة، فهنا يقال هذا يوجب الاطمئنان لدى القدماء. مثلا هذه قرينة، احنا نبحث عن القرائن الخارجية، قلنا القرائن الداخلية هي وثاقة الرواة والقرائن الخارجية أمور أخرى، أحد هذه القرائن الخارجية هو وجود الرواية في مجموعة من المصنفات، قرينة أخرى تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا لكن بطرق مختلفة. قد يكون الفرق، الآن أنا أريد أوضح الفرق بين الأول والثاني. في المورد الثاني يقول إذا تكرر ورود الحديث أو الرواية في أصلين أو في أصل واحد لكن بطرق متعددة، أيضا هذا من القرائن التي تعتبر موجبة للاطمئنان بصدور الرواية. ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ في المورد السابق الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، في كتاب علي بن الحسن بن فضال، في كتاب عبيد الله بن علي الحلبي، في كتاب زرارة، سندها ربما هو سند واحد مو سند متعدد، لكن نفس تكرر هذه الرواية في مجموعة من الأصول توجب الاطمئنان. بماذا؟ بأن الأصحاب يطمئنون بصدورها، نفس أصحاب الأئمة يعلمون بأن هذه الرواية صادرة من المعصوم نتيجة تكررها في الأصول في مجموعة من الأصول الأربعمائة. أما في المورد الثاني ربما الرواية واردة في أصل واحد أو في أصلين لكن لها عدة أسناد، فالأطمئنان ناشئ من كثرة الأسناد إلى الرواية، من كثرة الأسناد، تعدد الطرق التي توصل إلى الرواية، تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة، مو بطريق واحد، إذا بطريق واحد ما سوينا شيء، لا بطرق مختلفة. هذا قرينة ثانية. قرينة ثالثة يقول وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم وهم أصحاب الإجماع كزرارة ومحمد بن مسلم وحريز وغيرهم، فإذا وجدت الرواية في أحد الأصول الأربعمائة التي علم انتسابها إلى أحد هؤلاء، زرارة له أصل، فلان له أصل، إذا وجدت الرواية في أصل زرارة وزرارة ممن أجمعت الطائفة بناء على هذا التوجيه على عدم النظر في من يروي زرارة عنه، فهذا يكون ماذا؟ موجبا للاطمئنان. لذلك قال وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم. أيضا مما حتى لو كان بدون واسطها، فإن زرارة ممن أجمعت الطائفة على تصديقه. خب الرابع من القرائن اندراج الرواية في أحد الكتب ولو في كتاب واحد من الكتب التي عرضت على أحد الأئمة فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن الكتاب المعروف بيوم وليلة، والفضل بن شاذان فقد عرض كتاب بيهما، المفروض كتاباهما مو؟ فقد عرب، من هو عرب؟ عرب هذه من هو عرب؟ عرض يصير كتابيهما كتاباهما بعد، فقد عرض كتاباهما، هي اشتباه معناها، فقد عرض كتاباهما على الإمام العسكري عليه السلام. فإذا وجد والإمام علمنا أن الإمام نظر إلى هذا الكتاب وقبله، هذا مما يوجب الاطمئنان بصدور هذه الرواية عنهم، وإلا لعلق الإمام بأن هذه الرواية مكذوبة علينا. أيضا أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية يعني من الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتاب ابني سعيد يعني الحسن والحسين ابني سعيد الأهوازي أو الأهوازيان وعلي بن مهذيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، كان تلميذا للإمام الصادق وكان قاضيا لهارون في بغداد وهو ثقة يعني موثق، والكثير من الروايات في باب القضاء جاية عن طريق حفص بن غياث، بل حتى في غير باب القضاء أيضا جملة من الروايات واردة عنه يعني، بس روايات مهمة في باب القضاء واردة عن حفص بن غياث، وهو من قضاة العامة صار قاضيا لهارون الرشيد في بغداد. وإن كان أكثر الروايات التي ينقلها على ما بذهني عن الصادق عن والده الباقر هكذا، يعني لازم يجيبها متسلسلة باعتبار أنه لا يرى أن الإمام بعد قوله حجة كما نرى نحن قول الإمام حجة، هو ما كان إماميا، فعادة ينقل فتاوى أمير المؤمنين أو روايات أمير المؤمنين بتعبير أدق كحفص بن غياث وحسين بن عبد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، فإنه كان من الواقفة كما أشرنا سابقا، إلا أن هذه الكتب رغم كونها لبعض الأشخاص المنحرفين عن مذهب الحق إلا أن الأصحاب وثقوا بها واعتمدوا عليها، فنفس وجودها في أحد هذه الكتب وإن لم تكن من الأصول الأربعمائة إلا أنها ماذا توجب الوثوق لدى الأصحاب، لأن هذه الكتب في زمن مؤلفيها كانت محل اعتماد لديهم، فهذه قرائن. النتيجة التي يريد أن يصل إليها أن الصحيح لدى القدماء يغاير الصحيح لدى المتأخرين، فالصحيح لدى القدماء الذي احتف بالقرائن، والتقسيم لدى القدماء تقسيم ثنائي، يعني إما أن يكون الحديث صحيح أو غير صحيح، ما عندنا حديث صحيح وموثق وحسن وضعيف، لا صحيح أو ضعيف، تقسيم ثنائي، فالصحيح عندهم ما أيدته القرائن وغير الصحيح ما لا تؤيده القرائن. هذا بالنسبة إلى المتقدمين. أما المتأخرين ونقصد بهم من تأخر عن الزمان الشيخ الطوسي، إلا أن في خصوص هذا المورد نريد بالمتأخرين العلامة الحلي ومن قبله بقليل، يعني متأخرين عن الشيخ الطوسي، إلا أنه مو جميع المتأخرين، ابن زهرة متأخر عن الشيخ الطوسي، إلا أنه ممن يرى التقسيم الثنائي، يعني التقسيم الرباعي أول من ابتكره كما سيأتي هو ابن طاووس ومن أتى بعده. خب لماذا عدل المتأخرون عن التقسيم الثنائي؟ هنا سؤال مهم، لماذا عدل المتأخرون عن التقسيم الثنائي؟ عندنا تقسيم وش حلاوته؟ خل ليش نتركه ونروح نقسم تقسيم آخر؟ مدام أنا عندي خارطة لبناء منزل وهذه الخارطة جيدة صنعها مهندس، خب لماذا أترك هذه الخارطة وأذهب وأصنع خارطة أخرى؟ لابد أن يكون هناك عيب في الخارطة الأولى حتى أترك الخارطة الأولى وأصنع خارطة ثانية، أصنع تفصيل جديد للمنزل، أريد أبني منزل، خب لابد تكون هناك خارطة للبناء. خب لماذا عدلوا؟ عدلوا لحيفية. يقول والذي حدا بالمتأخرين إلى العلول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي هو طول المدة، هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة، خب جملة من القرائن ترجع إلى وجود الكتب أو وجود الرواية في الأصول الأربعمائة، هذه الأصول جلها اندثر، موجود بعض هذه الأصول لحد الآن، إلا أن القسم الأعظم من هذه الأصول اندثر مع مرور الوقت، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم. خب، من ضمن الأسباب اللي خلت الطائفة تهمل الأصول الأربعمائة هو وجود الكتب الأربعة، فإن الكتب الأربعة جمعت جل الروايات الموجودة مثلا في الأصول الأربعمائة، أو المهم من الروايات الموجودة في الأصول الأربعمائة، فقل الاعتناء بغير هذه الكتب الأربعة. ولما قل الاعتماد اندثرت شيئا فشيئا، وجاءت الدولة السلجوقية مثلا، واضطهدت الشيعة وأحرقت مكتبة الشيخ الطوسي وغيره من العلماء، وهجر الشيخ الطوسي إلى النجف في القصة المعروفة. أقول هذه الحيثيات جعلت الكتب تضيع شيئا فشيئا. وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان، أي الكتب الأربعة، فلسفة الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالروايات المأخوذة من غير المعتمدة، من الأصول غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة. لا نعرف أن هذه الرواية تكررت في الأصول الأربعمائة أو لم تتكرر، لأن الأصول الأربعمائة ليست بأيدينا. وخفي عليهم قدس الله أسرارهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه. النتيجة أنه فقدنا القرائن، هذه هي النتيجة، وإن بقيت بعض القرائن فهي لا تفي بالغرض، فاحتاجوا إلى قانون إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والأحاديث الموثوق بها عما سواها. لهذا قال صاحب المعالم الشيخ حسن ابن من؟ ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما، قال إن القدماء، هذا يلخص، هي عبارة الشيخ حسن تلخص كلام سبحان السابق، إن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، يقصد الاصطلاح الرباعي، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل طريقه على ضعف فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره. فلما اندرفت تلك الآثار، تلك القرائن، واستقلت الأسانيد بالأخبار، يعني صار العمدة على السند، اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، يعني التقسيم الرباعي، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح، يعني التقسيم الرباعي، قبل زمان العلامة إلا من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس. هذه عبارة الشيخ حسن صاحب المعالم. السيد جمال الدين ابن طاووس هو مؤلف كتاب حلل الإشكال، وهو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن طاووس، السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني، من أحفاد الإمام الحسن سلام الله عليه، كان في مدينة الحلة وفي بغداد في فترة من الفترات أيضا، طبان الغزو المغولي هم كانوا يعيشون، يعني توفي بعد الغزو المغولي على ما بذهني الخليل أو هكذا. على أي حال، السيد جمال الدين بن طاووس كان أستاذا للعلامة وأستاذا لابن داود، وهو أول من ابتكر هذا التقسيم الرباعي، وتبعه عليه تلميذيه العلامة وابن داود، ومن أتى بعدهم أيضا نحى نحوهم. ولابد من الالتفات إلى عدم الخلط هنا بين السيد جمال الدين بن طاووس والسيد رضي الدين بن طاووس، فهما مختلفان. السيد جمال الدين بن طاووس هو الرجالي المعروف صاحب كتاب حل الإشكال، وهو والد السيد عبد الكريم بن طاووس، سامعين على السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر الإمام علي، هذا كان تلميذا بارزا من تلاميذ الشيخ ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليهما. خب، سيد عبد الكريم بن طاووس كان ابنا للسيد جمال الدين، والسيد رضي الدين كان أخا للسيد جمال الدين. السيد رضي الدين هو المشهور، حينما يقال ابن طاووس يقتل به السيد رضي الدين، مو سيد جمال الدين الذي نتكلم عنه هنا، هذا غير مشهور. سيد جمال الدين أقل شهرتين من أخيه السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس. الكتب هاي الكتب اللي تشوفها ابن طاووس كلها إلى رضي الدين بن طاووس تقريبا، إلا فرحة الغريوة بعض الكتب يعني حل الإشكال إلى السيد جمال الدين بن طاووس. المعروف من هذه العائلة العلمية هو السيد رضي الدين بن طاووس، أستاذ العلامة أيضا، أستاذ العلامة الحلي. تزاملوا هم والمحقق الحلي وسديد الدين يوسف والد العلامة الحلي، مجموعة يعني نصير الدين الطوسي أيضا شيخ ميثم البحراني، تزاملوا في التتلمذ على سيد فخار الدين بن معد. سيد فخار بن معد صاحب الكتاب إيمان أبي طالب. على أي حال لا نريد أن نطيل كثيرا، السيد جمال الدين هو أول من ابتكر هذا الاصطلاح، مع الأسف كتابه فقيد، غير موجود كتاب حل الإشكال. الموجود كتاب تلميذيه، كتابي تلميذيه، كتاب ابن طاووس ابن داود والعلامة الحلي. خب إذا عرفت هذا خلنا ندخل الآن في صلب المهم، هذا التقسيم الرباعي صحيح حسن موثق ضعيف. الصحيح من اتصلت، المفروض ما اتصلت مو من، لأنه من لا هذا يعني خاصة بالعاقل. ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، من لا ما صيره، ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، يعني جميع رواة الرواية من العدول الإمامية، كما لو قال الشيخ الكليني مثلا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن زرارة، مثل هذه الرواية جميع رواتها من العدول الإمامية، فيحكم على هذه الرواية بأنها صحيحة السند.
من يرجع إلى الراوي أو نفس الرواية؟
من؟ لا، الصحيح وصف للحديث مو وصف للراوي.
فعلاً العبارة يرجع إلى الراوي، من اتصل يعني الذي روايته إلى
لا، الكلام عن الحديث هنا يعرف أي شيء، عذرا يحدث يعرف أي شيء، تعريف هذا تعريف للحديث الصحيح. خب الحديث الصحيح هو ما يعني بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، الحديث الصحيح هو الذي اتصلت، فما هنا ترجع إلى أي شيء، إلى الحديث الصحيح، فلا يمكن أن تكون من، لابد أن تكون ما، يعني ما اتصلت روايته، يعني الحديث الذي اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، يعني تمر من إمامي عادل إلى إمام عادل إلى هكذا. الحسن، الحديث الحسن، ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح، لم يعدل، يعني مدح فقط، لم ينص على عدالته. الموثق وهو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي كالفطحية والواقفية ونحو ذلك، سواء كان شيعيا كالواقفية والفطحية أم سنيا لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين أصلا. والضعيف ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأول، سواء كان رواته إمامية كلهم إلا أنهم لم يوثقوا أم لا. المراد أنه إذا لم تجتمع فيه أحد الشروط الثلاثة المتقدمة فيحكم عليه بالضعف. وهنا عدة بحوث لا بد من الإشارة إليها. البحث الأول، هل يتقدم الحديث الحسن على الحديث الموثق أو يتقدم الموثق على الحسن؟ سؤال، من يجيب؟ هل يتقدم الحسن على الموثق أو يتقدم الموثق على الحسن؟ واضح أن الصحيح يتقدم على الجميع، لكن هل يتقدم الموثق على الحسن أو الحسن على الموثق؟
موثق على الحسن.
مقتضى القاعدة. نجيب الآن، احنا سألنا سؤال ونجاوب. مقتضى، لأن الفقهاء اختلفوا بعد، صحيح؟ صحيح، الفقهاء اختلفوا بس مو انتم. جملة من المحققين يظهر من عبائرهم تقدم الحسن على الموثق، تقدم الحسن على الموثق، هذا الظاهر من جملة من المحققين القدماء، أنا مراجعها قديما يعني. إلا أن الصحيح أن الحجية في بحث الأصول قررت للخبر الموثق، أعم من كونه كون الرواة إمامية أم لا، وكون الراوي إماميا إذا لم يوثق لا يكفي، وعليه فالصحيح أن الموثق يتقدم على الحسن، والحسن لا حجية له إذا لم نستكشف من المرح الوثاقها. أما إذا استكشفنا من المرح الوثاقة فلا شك ولا ريب على أن كليهما حجة، كليهما حجة. خب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما نتكلم عن الصحيح ونقول ما اتصلت روايته بعبل الإمامي، أو نتكلم عن الموثق وهو الرواية التي رواها الثقة غير الإمامي أو الحسن الذي رواه الإمامي الممدوح، خب لا تكاد تجد في رواية واحدة تقريبا جميع رواتها من الواقفة، لا تكاد تجد، وإن وجدت فهذه حالة شاذة، واضح؟ خب، كيف إذا نصف الرواية بأنها موثقة؟ يكفي أن يكون في الرواية مثلا خمسة رواة، أحد هؤلاء الرواة الخمسة واقفي والبقية حلول إمامية، فنقول هذه الرواية موثقة. ليش؟ لأن كما يقال النتيجة تتبع ماذا؟ أخذت المقدمات، النتيجة تتبع أخذت المقدمات. يكفي أن يكون أحد الرواة بناء مثلا على عدم وثاقة، على عدم توثيق إبراهيم بن هاشم، والحكم بأن الرواية من جهته حسنة لعدم ثبوت التوثيق مثلاً عندما لا يرى ثبوت التوثيق له، نقول الروايات التي يرد في سندها إبراهيم بن هاشم مثلا هكذا: الكليني عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير إلى آخر السند. فواضح أن علي بن إبراهيم إمامي ثقة، ابن أبي عمير إمامي ثقة، إلا أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق. هنا توصف الرواية بأنها ماذا؟ حسنة، لأن النتيجة تتبع ماذا؟ أخذت المقدمات، هكذا يقولون. اتضح هذه؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة جدا مهمة، قالوا في تعريف الصحيح، التفتوا إلى هذه النقطة لأنها نقطة مهمة، قالوا في تعريف الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، مو كذي؟
هذا الضعيف؟
لا، الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل. أنا قلت الضعيف؟ صحيح قلت. سيد خو، أنا أشكل ساعاتها بس مو دائما نشكلها. خو، ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل. خب، ما المقصود بعادل هنا؟ أمر عادل، لفظ عادل يدور بين أمرين، واضح أن هذا المصطلح لم يكن قبل العلامة الحلي أو قبل ابن طاووس بتعبير أدب، صحيح؟ قلنا قبل قليل أن هذا الاصطلاح التقسيم الرباعي لم يكن موجودا إلا في زمن ابن طاووس ومن تأخر عنه. خب، هنا ما المقصود بعادل؟ هل المقصود بعادل هو الذي هو غير فاسق يعني في قبال الفسق يعني المصطلح الفقهي، أو يراد به الثقة فقط؟ هذا بحث تقدم قبل عدة دروس إذا تذكرون. هنا أنا أريد أن أشير إلى شيء، البعض في بعض السلفيين يعني في بعض المواقع الإلكترونية تجدهم يطرحون شبهة مهمة وتنطلي على بعض الجهال أو حتى بعض السطحيين من طلبة العلم، حتى يقولون لا توجد عندكم رواية واحدة مثلا تثبت الأمر الصحيحة، تثبت الأمر الفلاني، ملتفتين؟ لا توجد عندكم رواية صحيحة واحدة تثبت أي الأمر الفلاني أو الفلتاني، أمر معين. أقول ثم يأتون إذا أتيت لهم برواية يقولون خب علي بن إبراهيم أين من نص على أنه عدل؟ قالوا ثقة، لم يقولوا عدل. الشيخ النجاشي قال ثقة عين مثلا، ما قال عدل. ثم لو قال عدل لابد أن تأتي بشاهدين يشهدان بعدالته. هذه منشأ، هم من أين التفتوا إلى هذه الشبهة؟ التفتوا لها من كلام للحر العاملي. في الحر العاملي لا يرتضي هذا التقسيم الثلاثي ويشكل عليه الرباعي، لأن له مسلك خاص في الإخبار يشكل على هذا التقسيم، فيقول لا، إذا قسمتم هذا التقسيم لا تبقى هناك رواية معتبرة باعتبار عدم التنصيف على العدالة أو نحو ذلك. أقول الظاهر، أنا الآن في مقام الجواب عن الإشكال، اتضح الإشكال أول شيء أو لا؟ إشكال مهم ويطرح كثيرا الآن في المواقع الإلكترونية. الإشكال اتضح وما اتضح نوضحه. الإشكال أنه إذا كان المقصود بإمامي عادل، عادة لا ينصف على العدالة. إذا نصف على العدالة حالة شاذة، يعني مو الحالة الرائجة أن ينصف على العدالة، فلا تكاد تجد رواية جميع رواتها عدول بهذا المعنى. وفي مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول أن من ابتكر هذا التقسيم ابن طاووس وتلميذاه العلامة وابن داود، صحيح؟ هم بأنفسهم هؤلاء الثلاثة يذكروا روايات يقولوا سندها صحيح. فإذا نظرنا إلى السند وجدنا أن هذه الرواية رواها مثل إبراهيم، مثل علي بن إبراهيم أو مثل ابن أبي عمير ونحو ذلك من الرواة الذين نصف على توثيقهم، فهنا إذا رأينا ذلك، وغير العلامة وابن داود أيضا، جميع الفقهاء حينما يعبرون هذه الرواية صحيحة، ننظر إلى سند الرواية نجد أن السند يشتمل على الإمامي الذي نص على توثيقه، والأمر حينئذ يدور بين أن نقول أن لفظ ثقة في اصطلاح الرجاليين يعني العدالة. إذا أطلق لفظ ثقة يريد الرجاليون بلفظ ثقة أن فلان عدل، لا أقل، عدل في مذهبه. فإذا اجتمع أنه إمامي ووثق فيعني أنه ماذا؟ يعني أنه عدل. أو هذا أمر، أو تقولون أن مرادهم بالعدل هنا الثقة، أحد أمرين، يعني إما أن نتصرف في المقصود بالثقة هناك أو نتصرف في المقصود بالعدل هنا، أحد أمرين لا ثالث لهما، لأن أصل من ابتكر هذا التقسيم يطلق لفظ الصحيح. افتح كتب العلامة الآن وهي كتب كثيرة جدا، من مختلف الشيعة إلى كتاب الذكرى إلى القواعد إلى غيرها من الكتب والموسوعات الضخمة، تذكرة الفقهاء، كتب كثيرة. يعني أنا قلت الذكرى للشهيد الأول، قلت الذكرى مو اشتباه، هذا للشهيد الأول. على أي حال تجدهم يعبرون بالصحيح ويريدون به ما رواه الإمامي الذي وثق، فهذا يدور حينئذ بين الاحتمالين، إما أن يكون نفس العلامة يقصد بالعادل حينما يقول روايته بإمامي عادل يعني العادل يعني الموثق، أو نقول أن العلامة نفسه يفهم، العلامة وغيره يفهمون من توثيق الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي التنصيص على العدالة. وهناك جواب آخر، أنت ليش تحصرني بالحديث الصحيح؟ نحن لا نقول بأن الحديث المعتبر هو الحديث الصحيح، نحن نرى الحديث المعتبر أعم من الصحيح وغيره، ما يعم الموثق حتى، وبهذا تنحل المشكلة. ليش تحصرني أنت بالحديث الصحيح الذي ينص على العدالة؟ نحن نقول يكفي أن ينص على التوثيق ولا حاجة للنص على العدالة، بناء على ما هو المتبنى لدى المتأخرين من حجية خبر الثقة. هذا جواب آخر، يعني هذا جواب آخر، الجواب الأول يتم والجواب الثاني أيضا كافي في المقام، لأن الحجية تمت لخبر الثقة مو للخبر العادل. خوب، اتضح الإشكال والجواب؟ وعفوا، وهناك جملة من المحققين ممن نص على أن المراد بثقة عادل، مثل الشيخ البهائي، مثل الشهيد الثاني، مثل الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي وغيرهم، كثر ممن نص على أن مراد الرجاليين بثقة عدل، وأن الثقة تتضمن العدالة ولو في مذهب الراوي على أقل تقدير. فإذا ثبت أن الراوي إمامي وثبتت وثاقته، بالتالي تثبت ماذا؟ تثبت عدالته.
هم هذا إشكالهم.
إيه إشكالهم أنه علي بن إبراهيم ليس عدل، ما نصوا على عدالته، نصوا على أنه ثقة. خب هذا تمام الكلام في هذا المبحث. هل عنده إشكال؟ أو الباقي مبحث قصير بالنسبة إلى الصحيح عند أهل السنة. نعم.
تعريف الحديث الصحيح. تعريف الصحيح قال ما اتصلت روايته معصوم بإمام عادل، يعني
تمام رواته إماميين حلول،
يعني على وزن هذا بعد الحسن هالشكل.
الحسن لا لا، الحسن فقط في الصحيح. التفتوا إلى المسألة، في الصحيح نقول لابد أن يكون جميع رواة الحديث.
العبارة
فيها قصور، لذلك نحتاج إلى ذكر ذاك الأمر. العبارة فيها قصور. المراد أنه بالنسبة إلى الصحيح جميع رواة الحديث لابد أن يكونون إماميين عدول. أما في الحسن فننظر إلى في غير الصحيح، بعبارة أخرى في غير الصحيح ننظر إلى أضعف راوي في السند. إن كان أضعف راوي هو شخص لم يوثق أصلاً، فتصير الرواية ماذا؟ لم يوثق ولم يكن إمامياً ممدوحاً، فتصير الرواية ضعيفة. إن كان إمامي ممدوح فتصير الرواية ماذا؟ حسنة. إن كان موثق لأنه فطحي أو نحو ذلك فتصير الرواية ماذا؟ موثقة. اتضحت الفكرة؟ هناك قصور شيئاً ما في ماذا؟ في التعريف الذي ذكره. لذلك هو احتاج أن يذكر ما اعتبرناه من الشروط من كونه عدلا إماميا في الصحيح وإماميا ممدوحا، ذكر هذه النقطة اللي أنا اعتبر ذكرتها في ضمن النقاط بعد ذلك. وضح هو وضع يعني تعليق يرفع هذه الشبهة. نعم.
إذا ورد في الرواية موثق وممدوح،
قلت هنا هل الرواية توصف، أنا عقدت نقطة لهذه المسألة، هل الرواية توصف بأنها حسنة أو موثقة؟ أدري جاءت الرواية إبراهيم بن هاشم وعلي بن الحسن بن فضال، إبراهيم بن هاشم إمامي ممدوح ولم يوثق، علي بن الحسن بن فضال موثق، هل الرواية بناء على عدم توثيق إبراهيم بن هاشم ها؟ لأن الصحيح قلنا أنه ثقة، لكن بناء على عدم توثيقه هل الرواية حسنة أو موثقة؟ راويين ورد في الرواية، أحدهما إمامي ممدوح والآخر موثق. قلت يظهر من جملة من المحققين القدماء أن الرواية ماذا؟ أن الرواية حسنة، أن الرواية موثقة، لأن الموثق أضعف أقل درجة من الحسن. ملتفتين؟ إلا أن الصحيح أن الرواية حسنة، لأن الحسن أقل درجة من الموثق على ما هو الأصح من حجية الموثق دون الحسن. اتضح الآن هذه النقطة وهذه الالتباسة؟ خب بعد ذلك، بعد أن وضحنا المقصود بالحديث الصحيح أو تقسيم الرباعي للحديث عند الإمامية، يتعرض إلى التقسيم عند العام. يقول أصول الحديث عند السنة لها ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. يقول الصحيح عرف بأنه ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، يعني ليس في الرواية شذوذ بحيث أنها منفردة بحسب ظاهر التعريف هذا، ولا علة يرفعنا عن الأخذ بها. وأول مصنف في الصحيح هو صحيح البخاري، أو أول مصنف في الصحيح هو صحيح البخاري ثم مسلم. خب ذاك الإشكال اللي أشكلوه علينا يأتي عليهم، لأن أيضا هم أيضا لا ينصف على العدالة في كتب الرجال، ينصف على الوثاقة عادة لا ينصف على العدالة. مرة من 60 إلى المسألة الإشكال المفروض ينجر، يعني أنا ما مشتغل في كتب الرجال لهم، لأن المقدار الذي طالعته من كتبهم
الألباني.
نعم
الألباني
متأخر
متأخر
ينصفه على العدالة وما أخذه في العدالة ما هو
كلام. احنا درسنا في الجامعة حتى لأنهم يرون مثلا هذا يلحق دابة مثلا في الشارع.
بعضهم نصص على أنه شيعي جملة من روى عنه البخاري من الشيعة جزمان. الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، يعني قد لا يكون رواته علول إلا أنه ماذا تلقي بالقبول، تلقي بالقبول ورجاله اشتهروا بحسب هذا التعريف. والضعيف هو ما لا يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح. خب هذا بهذا المقدار واجد ما تعرضنا إلى رواياتهم، لسنا بحاجة لمعرفة هذا التقسيم بالفعل. إذا أحد عنده سؤال يتعلق بهذا الدرس نصير بخدمتكم. المراسيل، لا المراسيل يقال هذه الرواية مرسلة، في النهاية تدخل في الضعيف، يعني تدخل في الضعيف، هي من القسم الذي لا يعتمد عليه، لكن هذا الحديث يعبر عنه بالضعيف، يعبر عنه بالضعيف حينئذ. ابن عمير، ابن أبي عمير بناء على حجية مراسيله، إذا قلنا أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة تنحل الإشكالية من جهته.
ضعيف حجة،
ضعيف حجة
يعني
لا ما يصير ضعيف شيخنا، من يقول في حجية مراسيل ابن أبي عمير لا يعبر عنها بأنها ضعيفة. حسن الرضي، محمد طالب،
نعم،
علي يوسف،
نعم،
عفوا هذا بعد.